السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها الحاوية لجوامع العلم في المعتقد، فيها بيان جمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى، وأنها مطابقة للسنة لفظا ومعنى، فليس في عقيدة أهل السنة والجماعة لفظ يتنافى مع ما في القرآن والسنة. وجميع معاني عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للعقل الصحيح، فليس في عقيدة أهل السنة والجماعة شيء يرده العقل أو لا يقبله العقل. وفيها أيضا بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للفطرة، ففطرة الإنسان السوية تقبلها، ويرتاح أهل الفطر السوية بها، فلا حيرة ولا اضطراب. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للغة العرب، فلا يقرر أهل السنة والجماعة في عقيدتهم شيئا لا يصلح معناه في لغة العرب. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الوسطية الحق الصادقة، فكلها وسطية. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة تتسم بما يتسم به دين الله، فهي من دين الله، ففيها اليسر، فكلها يسر، ودين الله الحق كله يسر، وما خرج عن اليسر فليس من دين الله في شيء. فما يفعله بعض الناس من الذكر المبتدع الذي فيه رفع للصوت بما يشق على الإنسان، وفيه رقص ودبك بالرجل على الأرض وغير ذلك، ليس من دين الله في شيء، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا عسر بين. ولذلك عند العلماء الربانيين من علامة السنة اليسر، ومن علامة البدعة العسر، وهذا أمر واضح بين. هذا الكتاب العظيم الذي فيه هذه العقيدة الصحيحة يقينا ينبغي على كل مسلم أن يعتني به وأن يفهم مضامينه فهما سليما. وهذا ما تغييناه في هذا الشرح، وأسأل الله أن يوفقنا وأن يجعل ما قدمناه وما نختم به محققا للمقصود نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن أهل السنة والجماعة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، ولا يبغضون أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في الفضل وفي المحبة، لكنه تفاوت كمال لا نقص فيه كما قررناه وبيناه. كما علمنا أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة محبة تزيد على محبتهم لغيرهم ممن لم يفضل عليهم، وذلك لأمور ثلاثة: لإسلامهم وصحبتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أهل السنة والجماعة يحبون من آمن من أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، لأمرين: لإسلامهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم مع اصطحاب القاعدة النبوية الشريفة: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونواصل ما سطره الشيخ من نور العقيدة في هذا الكتاب ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين.
نعم، أهل السنة والجماعة يتولون ويحبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة، وذلك لأنهن يتميزن بخمسة أمور: الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الصحبة، والأمر الثالث كونهن من أهل البيت كما تقدم، والأمر الرابع كونهن أمهات المؤمنين، والأمر الخامس كونهن عاشرن النبي صلى الله عليه وسلم معاشرة خاصة. والمعلوم أن كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن 11، خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين. فهؤلاء 11 امرأة، 10 عربيات، وواحدة أصلها من اليهود. ماتت 2 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة أم المساكين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، واختلف في ماريا القبطية هل هي زوجة أو ملك يمين، رضي الله عن الجميع. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، من استقر الإيمان في قلبه أقر لهن بهذه الصفة. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهن رضي الله عنهن وأرضاهن لسن كغيرهن من النساء. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهن لسنا كغيرهن من النساء، وهن أيضا يتفاضلن. فأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وخديجة رضي الله عنها لها فضل السبق وعظيم الأثر في أول الإسلام، فقد كان لها فضل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسكين جأشه صلى الله عليه وسلم، وقامت على الدين في أول الأمر قياما عظيما. وعائشة رضي الله عنها لها الفضل العظيم في آخر الإسلام وحمل الدين، فقد كانت راوية فقيها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، وكانت من أجل فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. فلها الفضل في آخر الإسلام وحمله وتبليغه إلى الأمة، ففضلت غيرها بالعلم مما لا يشاركها فيه غيرها. والأظهر والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث وقد ذكره الشيخ في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. والثريد هو الخبز واللحم، وهو أفضل أقوات الناس، فأفضل الأقوات البر إذا أدم باللحم، وأفضل النساء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله
نعم
عنها.
كما ذكرنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، ولذلك أهل السنة يشهدون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفردوس، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من
خصوصا يعني في التفضيل لا في دخول الجنة، فلخديجة رضي الله عنها خصوصية في الفضل من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده،
بل أم كل أولاده إلا إبراهيم، أم كل أولاده إلا إبراهيم. نعم.
وأول من آمن به وعاضده على أمره،
فكان لها الفضل والمنزلة العالية في أول الإسلام. نعم.
وكان لها منه المنزلة العلية العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وقد عرفنا شيئا من فضلها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا نحبها محبة زائدة على غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من أبغضها، ونتقرب إلى الله ببغض من ينال منها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، أهل السنة والجماعة عرفوا للصحابة فضلهم وأحبوهم، وعرفوا للقرابة فضلهم وأحبوهم، ويفارقون في هذا طريقتين فاسدتين وفرقتين في غاية الضلال، فيتبرؤون من الرافضة الذين يطعنون في جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا منهم، بعضهم يعد 3 فقط، ومن زاد منهم عد 14 من الصحابة رضوان الله عليهم بقوا بزعمهم على الإيمان، وغيرهم من الصحابة قد ارتدوا نعوذ بالله من سوء المقالة، ويكذبون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعلون دينهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخزاهم الله أينما كانوا. ويزعمون أن النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردتهم، فهم يبغضون الصحابة بقلوبهم ويسبونهم بألسنتهم، ويجعلون هذا دينهم. وأما الفرقة الثانية فهي مقابلة لهم، وهم الناصبة الذين يبغضون عليا رضي الله عنه، بل كانوا يكفرونه بعضهم، وبعضهم يفسقه، واتفقوا على عدم اليقين من عدالته. الناصبة جميعا قبحهم الله يتفقون على عدم اليقين من عدالة علي رضي الله عنه، وبعضهم ينص على تفسيقه، ولا يضرون إلا أنفسهم، وبعضهم ينصون على تكفيره. وقد يبغضون ذريته تبعا له، وإلا فمقصودهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة والجماعة، طبعا هذه الفرقة، فرقة الناصبة، وجدت ثم تلاشت، فلا وجود لها اليوم بحسب علمنا. والرافضة يسمون كل من لا يوافقهم على عقيدتهم الفاسدة ناصبة والنواصب. وأهل السنة والجماعة بحمد الله سلموا من ضلال الفرقتين ويبغضون الفرقتين، وهذا من مقتضى الولاية للصحابة ولآل البيت. فمقتضى الولاية للصحابة أن تبغض من أبغضهم، ومقتضى الولاية لآل البيت أن تبغض من ناصبهم، وهم النواصب. وقد عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في كل، فالحمد لله الذي هدانا وجعلنا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا الطريق البين. نعم.
قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة.
نعم، ما ينسب للصحابة مما لا يحسن أمران. الأمر الأول ما شجر بينهم من نزاع وفتن وقعت، وهذا الأمر يعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم ما فعلوه طمعا في الدنيا، وإنما فعلوه عن اجتهاد في طلب الحق ونصرة الدين وطلب الخير للإسلام والمسلمين. ومنهم مصيب له أجران، ومنهم مخطئ له أجر واحد. وما وقع بين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين و خليفة المسلمين ما وقع بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصواب فيه مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ، فهو مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، ما أراد إلا الخير للمسلمين، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون ألسنتهم عن ذلك مع محبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وتنزيل كل واحد من الصحابة منزلته كما تقدم معنا. ومع علمهم اليقيني أن أكثر القصص التي تذكر في هذا الشأن كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دسها المبتدعة حتى في بعض كتب أهل السنة، بعض رواة المبتدعة رووا أقاصيص هي كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما حرف وصور على غير صورته، يعني أن أصله وقع ولكن ليس على هذه الصورة وليس على هذا المعنى، لكن أهل البدع حرفوه وصوروه على غير وجهه. هذا الأمر الأول مما نسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحسن. وأما الأمر الثاني فهو ما نسب لهم من الذنوب والمعاصي، وفي هذا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر غير معصومين من الذنب، يجوز عليهم الذنب لكنهم رضوان الله عليهم أتقى المؤمنين وأبعد المؤمنين عن الذنوب، وكثير مما ينسب إليهم من هذا كذب وبهتان دسه أهل البدع، واليوم يا إخوة ينشرونه في وسائل التواصل. وليعلم المؤمن أنه لا يجوز له أن يدخل مواقع أهل البدع، حرام على المؤمن أن يدخل مواقع البدع وأن يسمع لأهل البدع، حرام أن تدخل لتسمع الطعن في أمهات المؤمنين والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكاذيب، حرام. بعض الناس يقول أدخل لأضحك عليهم، والله إن الشيطان يضحك عليك ويجرك إلى هذا السوء، هذه المواقع يجب هجرها، ولا يجوز أن يكون المؤمن الحق الذي يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من روادها ومن عمارها. أقول إن كثيرا مما ينسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي كذب وبهتان، وما تحققت نسبته إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أكثره يحتمل التأويل، والقليل منه مما هو ذنب محض، بعضه قد أقيم على فاعله الحد، وهذا كفارة، كما علمنا أن إقامة الحد كفارة لمن أصاب الذنب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد اجتمع مع إقامة الحد توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم ولكفتهم؟ إقامة الحد بذاتها كفارة، والتوبة بذاتها ماحية، فكيف إذا اجتمعا؟ والقليل الباقي مما وراء ذلك تجري عليه مكفرات عظيمة تغسلهم منه بإذن الله، وقد ذكرها الشيخ في كلامه وسنعلق على شيء منها. وصدق الله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. والمنصف إذا نظر إلى حال الصحابة وجد من خيرهم بحورا تغمر نقطة إن وجدت، قوم فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، قوم نصروا دين الله سبحانه وتعالى، قوم عبادتهم خير من عبادة غيرهم، ولو اشترك غيرهم معهم في العبادة فإذا كانت صدقة أحدهم بملء كفيه أو كف من كفيه من طعام خير من صدقة غيرهم بمثل جبل أحد ذهبا، كيف هي حسناتهم؟ والحسنات تكفر السيئات، والفضل الراجح العظيم ينغمر فيه الخطأ القليل. نعم.
قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.
قال الشيخ: وعامة، ليتحرز من أنه قد يقع الذنب، قد يقع الذنب من واحد أو نحو ذلك، ولكنه يدخل فيما سيأتي من كلام الشيخ في المكفرات. نعم.
قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة.
وهذا يعطيك فائدتين: الفائدة الأولى عدم الغلو، والفائدة الثانية أن الذنب لا يسقط فضلهم، إن وقع منهم ذنب لكونهم بشرا فإن هذا لا يسقط فضلهم رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر.
نعم، لو لم يكن من فضلهم إلا وقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد. لكفى أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا بيعة الرضوان، وإذا كانت الحسنات تذهب السيئات فكيف بهذه الفضائل البينات؟ لا شك أنها تنسفها نسفا ولا تبقي لها أثرا. نعم.
قال رحمه الله: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم،
كما حصل مع حاطب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه قد غفر له مع أنه كاتب المشركين بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب إلى مكة، وكان هذا منطلقا من اعتقاده أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما فعل الكفار، لكنه لبشريته أراد أن يجعل لنفسه يدا عند قريش، لأنه لا يد له عندهم، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد صدقكم، وقال هذه المقولة في حقه: وما يدريك يا عمر لو أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
قال رحمه الله: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون،
ولا شك في هذا، هم خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، وهم خير قرون الأمة، خير قرون الأمة على الإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله، ثم بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يلغز بعض العلماء بهذا، يقول رجل من الأمة خير من أبي بكر رضي الله عنه، هو عيسى عليه السلام لكونه من الأنبياء، لكنه عندما ينزل سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم،
هذا كله من خصائصهم التي انفردوا بها عن غيرهم، ثم سيذكر الشيخ رحمه الله ما يشتركون فيه مع غيرهم من مكفرات الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه،
فيكون قد تاب منه، هذا مكفر لذنب كل مسلم الموحد، إذا تاب قبل الله توبته، والمشرك إذا تاب فوحد قبل الله توبته، فالتوبة الصحيحة الصادقة تجب كل ذنب بل تهدم ما كان قبلها كما قرره جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: أو أتى بحسنات تمحوه.
الحسنات تذهب السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن قبل ذلك إن الحسنات يذهبن السيئات، وهذا لكل مسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم.
قال: أو غفر له بفضل سابقته.
بفضل سابقته يعني إلى الإسلام، ومن سبق إلى الإسلام فهو أفضل. ولذلك يا إخوة، من إجلال الله إكرام أو إجلال ذي الشيبة المسلم، لأن ذا الشيبة المسلم قد عرف الله قبل أن نعرفه، قبل أن نولد، وعبد الله أكثر منا، فيكرم لسابقته في الإسلام. وكذا المتأخر، فإن المتأخر زمنا عمن مات قبله ممن عاصره يفضل عليه. وذلك تعرفون مر بنا في صحيح الترغيب والترهيب الرؤيا التي فيها أن أحد أخوين قتل في سبيل الله قبل أخيه، وعاش أخوه بعده سنة ثم مات، فرأى أحد الصحابة الاثنين واقفين عند باب الجنة، فجاء خازن الجنة فأذن للثاني أن يدخل، ثم أذن للأول، فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم، الأول شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ ألم يعش بعده عاما كم صلى وكم صام؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من عبادات. فلا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، إن سبق إلى الإسلام بأن ولد قبل شخص فقد زاد خيرا، وإن عاش بعد شخص فقد زاد خيرا. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يبارك أعمارنا، أن يبارك في أعمارنا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل باقي أيامنا في رضاه، وأن يعيننا على توبة صادقة نغسل بها الماضي ويصلح بها الحال إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته.
نعم، مما تكفر به الذنوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لموحد، تنال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وهي لأهل الكبائر من الموحدين. وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين نصروه وأيدوه. نعم.
قال رحمه الله: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.
فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه ذنب، فمن الكفارات البلاء، وقد شرحنا هذا بتفصيل في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران.
نعم، إذا كان هذا في الذنوب المحققة لا المزعومة وهي قليلة، فكيف بما يعلم أنه إنما صدر عنهم عن اجتهاد لا إثم فيه، وإنما فيه الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فلا يسبهم بهذا إلا مطموس البصيرة، معدوم العدل، فاقد العلم. والله من يسب الصحابة مطموس البصيرة، معدوم العدل، لا عدل عنده، فاقد العلم، لا علم عنده، وإن تعمم فلا خير عنده. نعم.
قال رحمه الله: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
ولا شك في هذا، الله أكبر. من ذا الذي ينكر هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله ورضي عنه: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل.
نعم، في بعض نسخ الواسطية كما قرأ نور الدين وفقه الله والسامعين: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل. وفي بعض نسخ الواسطية: بعلم وعدل. وفي بعض نسخها: بعلم وبصيرة. فالأكمل بعلم وبصيرة وعدل، وهذا في الحقيقة ميزان عظيم عند أهل السنة والجماعة، يجب إعماله في الحكم على الناس. اليوم إذا أردت أن تحكم على إنسان في دينه، يجب أن تحكم بعدل، فلا يجرك بغض إلى التجني، ولا يجرك حب إلى نفي الواقع. فأهل السنة والجماعة في كلامهم حتى على أهل البدع لا يظلمون، يتكلمون في أهل البدع فيما فيه في بالمقدار الذي فيه حفظ الدين وبما فيهم، ولو نسب لأحد من أهل البدع ما ليس فيه ينفون عنه ذلك. ولا يتجاوزون الحد الذي يحتاج إليه في نصرة الدين. ويتكلمون أيضا بعلم. إذا أردت أن تحكم على إنسان، يجب أن يكون حكمك بعلم، إما أن تعلم أنت منه ما يقتضي ذلك، وإما أن تعلم بالنقل الصحيح كنقل بعض أهل العلم عنه ذلك، ولم تعلم ما ينافي ذلك، لأن الخبر أحيانا قد يخطأ فيه، لا من جهة المتكلم وإنما من جهة الناقل للمتكلم. فلا بد من علم، ولا بد من بصيرة في العلم، لا بد من الثلاثة. هذا ميزان عظيم لمن يتقي الله. وأقول وأشهد الله وأشهدكم أني لا أعرف عالما من أهل السنة ممن خالطتهم يهمل هذا الميزان في كلامه عن أهل البدع، بل بحمد الله يتكلمون في هذا بعلم وبصيرة وعدل، ويربون الشباب على الخير، ومن استمع لدروس الشيخ محمد أمان رحمه الله الذي كان يدرس هنا رأى العلم والعدل والبصيرة والتربية وزجر الشباب عما لا يعنيهم. وهو رحمه الله يتميز في دروسه بالتربية ومعالجة الخلل الذي يقع بين الشباب، وبالقوة في العقيدة والغيرة عليها. والله إنا نحبه في الله ولو كره المبطلون. عرفناه، حضرنا دروسه في الجامعة، وحضرنا بعضا من دروسه في المسجد، رأينا فيه سمت أهل السنة والجماعة. هذا الميزان العظيم يا معاشر الشباب يجب أن تتعلموه. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، ميزان في الحكم على كل أحد، ومن أعمله مع الصحابة رضوان الله عليهم لا بد من أن يصل إلى النتيجة اليقينية أنهم أهل فضل وخير وإيمان. ومن لم يصل إلى هذه النتيجة فالميزان عنده مختل، والغالب أنه لا علم عنده ولا عدل عنده ولا بصيرة عنده، يعني أقصد الغالب انتفاء الجميع عمن لم يعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وقدرهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم.
نعم، لا كان قبلهم من الناس غير الأنبياء، لا كان أي قبلهم، قبل وجودهم من الناس غير الأنبياء عليهم السلام. فما عرفت الأرض منذ نزل آدم عليه السلام خيرا من الأنبياء عليهم السلام، ثم بعدهم ما عرفت الأرض خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وجدوا. فما كان قبلهم من كان مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم هم الصفوة.
لا كان ولا يكون مثلهم، ولا يكون مثلهم يعني لن يوجد مثلهم بعدهم. وقد قدمنا أن أقلهم أفضل ممن بعدهم، فلو أن واحدا ممن بعدهم ما ترك خيرا إلا فعله، وما ترك شرا إلا تركه، لكان أقل الصحابة رضوان الله عليهم أفضل منه وأكمل منه رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم والله لا كان مثلهم ولا يكون مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها.
هذه الأمة صفوة الأمم وخير الأمم، وصفوة هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤمن بهذا ونقر به ونشهد به لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وبقي معنا بحمد الله ثلاثة مواضع: كرامة الأولياء، وأصول التلقي عند أهل السنة، وما يلحق بالعقيدة من الأعمال الصالحة، ولا سيما مما يعدونه من علامات أهل السنة. وسنأخذ كما قلنا في درس الفجر إن شاء الله في عصر الجمعة القادم، سنأخذ مسألة كرامات الأولياء، وفي فجر السبت القادم سنأخذ إن شاء الله مسألة أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة، وفي عصر السبت القادم إن شاء الله نختم العقيدة الواسطية بالكلام عن بعض الصالحات التي هي من توابع العقيدة ومن علامات أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خداما للعقيدة، وأن يجعلنا ناشرين للتوحيد، وأن يبصرنا بها، وأن يجعل ما نقول نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عن شيء من الشيء.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك فرق بين محاسن الدين ومقاصد الشريعة؟
مقاصد الشريعة تتضمن محاسن الدين، لأن مقاصد الشريعة ما أراده الله من التشريع من الحكم، ومحاسن الشريعة هي هذه الحكم. فأنت عندما تقول مقاصد الشريعة معنى ذلك أنك تقول الله يريد من التوحيد كذا، الله يريد من الصلاة كذا. وعندما تتكلم عن محاسن الشريعة تقول الصلاة التوحيد فيه كذا من حسن وجمال وبهاء وحكمة، والصلاة فيها كذا من حسن وجمال وكمال وبهاء وحكمة، وهكذا. فهما متلازمان، أعني مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: ما ضوابط الأخذ بالإعجاز العلمي، وهل الربط بينه وبين النصوص يعد من محاسن الشريعة؟
الإعجاز العلمي وهو ربط ما يكتشفه العلماء بنصوص الكتاب والسنة على نوعين: النوع الأول أن يكون العلم ثابتا يقينا لا نظريات، فلا يجوز جر النصوص إلى النظريات، لأن النظريات متقلبة متغيرة، لكن إذا كان العلم يقينا، ما هو نظرية بل يقين بالبراهين العلمية الواضحة، وكانت دلالة النص عليه ظاهرة ليست من باب التكلف والبعد الذي يضحك الناس علينا، مثل ما جاء واحد عندما ذهب الأمير سلطان بن سلمان حفظه الله مع المكوك الفضائي، كان أول مسلم يذهب، قال لا تنفذون إلا بسلطان، فسر هذا قال أنتم يا معاشر الأمة لا تنفذون إلى الفضاء إلا بسلطان بن سلمان، هذا يضحك الناس علينا. لابد من أن تكون دلالة النص على العلم على هذا الذي يسمى بالإعجاز العلمي ظاهرة. والأمر الثالث ألا يخالف حمل النص على ذلك تفسير السلف، وإنما يدخل في عمومه. أما إذا كان يرفع تفسير السلف ويأتي بمعنى جديد يبطل ما تقدم فلا يجوز ولا يكون. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها فيما يسمى بالإعجاز العلمي، أن يكون العلم ثابتا يقينا، أن تكون دلالة النص ظاهرة، أن لا يخالف ذلك تفسير السلف ولا يبطل تفسير السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول أن والده مريض بمرض القلب ومنعه الأطباء أن يصوم، فماذا عليه؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ما دام أن الأطباء قالوا إنه لا يصلح أن يصوم، فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يجزم الأطباء بحسب علمهم أن المرض يضره، وهنا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. والحالة الثانية أن يخشى الأطباء أن المرض يضره، لا يجزمون بالضرر ولكنهم يخشون أن يضره، وهنا يكره أن يصوم ويتأكد في حقه أن يفطر. ثم ما الذي يترتب على هذا؟ إن قال الأطباء إن مرضه لا يرجى برؤه، فإنه ينتقل فرضه من الصيام إلى الإطعام فورا، ويطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يقول الأطباء إن مرضه يرجى برؤه ولكن بعد سنتين أو ثلاث سنين فإنه يفطر وينتظر ما يرجوه من الله من الشفاء، فإذا شفي فإنه يقضي فقط بدون إطعام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تقديم إخراج الزكاة قبل وقتها وإعطائها لوسيط بين المزكي والفقير، وهو يعطي الفقير من الزكاة كل شهر ما يكفيه خوفا من إفساده للمال؟
ما في بأس أن يعجل المسلم زكاته لسنة أو سنتين للمصلحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين يقولون لا يجوز تقديم الزكاة إلا لوقت يسير، ثم اختلفوا في هذا اليسير هل هو شهر أو دونه أو أكثر منه بقليل، لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يجوز تقديم الزكاة إذا انعقد سبب وجوبها قبل حلول وقت وجوبها. يعني ما يأتي إنسان فقير ما عنده أموال ويقول قدم الزكاة يمكن أصير غني، لا، هذا ما هو معنى، وإنما إذا انعقد السبب ووجد المال لكن لم يحل الحول يجوز تقديم الزكاة لسنة أو سنتين للمصلحة. ومن المصلحة ما ذكره السائل وقد أفتيت بهذا، أن يريد المزكي أن يجعل الزكاة راتبا شهريا للفقير حتى ينتفع طوال السنة. قلنا لا يجوز أن تجعل هذا إذا كانت الزكاة في وقتها، لكن إذا عجلت الزكاة قبل وقتها بسنة ما في حرج، فتعطي الفقير كل شهر حتى إذا جاء آخر شهر يكون وقت الزكاة قد حل، هذا ما فيه باس وهو شيء طيب، طيب الله أيامكم وطيب الله قلوبكم وملأ قلوبكم سعادة وتقبل منكم وجعلنا جميعا من عباده الصالحين وثبتنا على دينه والخير وجعلنا خداما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بذل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرحنا للعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. هذه الرسالة المختصرة في ألفاظها الحاوية لجوامع العلم في المعتقد، فيها بيان جمل عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للقرآن لفظا ومعنى، وأنها مطابقة للسنة لفظا ومعنى، فليس في عقيدة أهل السنة والجماعة لفظ يتنافى مع ما في القرآن والسنة، وجميع معاني عقيدة أهل السنة والجماعة ثابتة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للعقل الصحيح، فليس في عقيدة أهل السنة والجماعة شيء يرده العقل أو لا يقبله العقل. وفيها أيضا بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للفطرة، ففطرة الإنسان السوية تقبلها، ويرتاح أهل الفطر السوية بها، فلا حيرة ولا اضطراب. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة موافقة للغة العرب، فلا يقرر أهل السنة والجماعة في عقيدتهم شيئا لا يصلح معناه في لغة العرب. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة فيها الوسطية الحق الصادقة، فكلها وسطية. وفيها بيان أن عقيدة أهل السنة والجماعة تتسم بما يتسم به دين الله، فهي من دين الله، ففيها اليسر، فكلها يسر. ودين الله الحق كله يسر، وما خرج عن اليسر فليس من دين الله في شيء. فما يفعله بعض الناس من الذكر المبتدع الذي فيه رفع للصوت بما يشق على الإنسان، وفيه رقص ودبك بالرجل على الأرض وغير ذلك، ليس من دين الله في شيء، لأن الله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي هذا عسر بين. ولذلك عند العلماء الربانيين من علامة السنة اليسر، ومن علامة البدعة العسر، وهذا أمر واضح بين. هذا الكتاب العظيم الذي فيه هذه العقيدة الصحيحة يقينا ينبغي على كل مسلم أن يعتني به وأن يفهم مضامينه فهما سليما. وهذا ما تغييناه في هذا الشرح، وأسأل الله أن يوفقنا وأن يجعل ما قدمناه وما نختم به محققا للمقصود، نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولازلنا مع عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد علمنا أن أهل السنة والجماعة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوالونهم، ولا يبغضون أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتقدون أن الصحابة رضوان الله عليهم يتفاوتون في الفضل وفي المحبة، لكنه تفاوت كمال لا نقص فيه كما قررناه وبيناه. كما علمنا أن أهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة محبة تزيد على محبتهم لغيرهم ممن لم يفضل عليهم، وذلك لأمور ثلاثة: لإسلامهم وصحبتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن أهل السنة والجماعة يحبون من آمن من أهل البيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة، لأمرين: لإسلامهم ولقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. مع اصطحاب القاعدة النبوية الشريفة من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ونواصل ما سطره الشيخ من نور العقيدة في هذا الكتاب ونعلق عليه، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين،
آمين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين.
نعم، أهل السنة والجماعة يتولون ويحبون زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة، وذلك لأنهن يتميزن بخمسة أمور: الأمر الأول الإسلام، والأمر الثاني الصحبة، والأمر الثالث كونهن من أهل البيت كما تقدم، والأمر الرابع كونهن أمهات المؤمنين، والأمر الخامس كونهن عاشرن النبي صلى الله عليه وسلم معاشرة خاصة. والمعلوم أن كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم المؤمنين، وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي دخل بهن 11 خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وحفصة بنت عمر رضي الله عنها، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، وسودة بنت زمعة، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية، وصفية بنت حيي، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزينب بنت خزيمة الملقبة بأم المساكين. فهؤلاء 11 امرأة، 10 عربيات، وواحدة أصلها من اليهود. ماتت 2 في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما خديجة رضي الله عنها وزينب بنت خزيمة أم المساكين. ومات النبي صلى الله عليه وسلم عن 9، واختلف في ماريا القبطية هل هي زوجة أو ملك يمين، رضي الله عن الجميع. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، من استقر الإيمان في قلبه أقر لهن بهذه الصفة. قال الله عز وجل: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وهن رضي الله عنهن وأرضاهن لسن كغيرهن من النساء. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فهن لسن كغيرهن من النساء، وهن أيضا يتفاضلن، فأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وعائشة رضي الله عنهما. وخديجة رضي الله عنها لها فضل السبق وعظيم الأثر في أول الإسلام، فقد كان لها فضل في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتسكين جأشه صلى الله عليه وسلم، وقامت على الدين في أول الأمر قياما عظيما. وعائشة رضي الله عنها لها الفضل العظيم في آخر الإسلام وحمل الدين، فقد كانت راوية فقيها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الكثيرة، وكانت من أجل فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم. فلها الفضل في آخر الإسلام وحمله وتبليغه إلى الأمة، ففضلت غيرها بالعلم مما لا يشاركها فيه غيرها. والأظهر والله أعلم أن عائشة رضي الله عنها أفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والحديث وقد ذكره الشيخ في الصحيحين، رواه البخاري ومسلم. والثريد هو الخبز واللحم، وهو أفضل أقوات الناس، فأفضل الأقوات البر إذا أدم باللحم، وأفضل النساء عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله
عنها. نعم، كما ذكرنا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، ولذلك أهل السنة يشهدون لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالفردوس، لأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من
خصوصا يعني في التفضيل لا في دخول الجنة، فلخديجة رضي الله عنها خصوصية في الفضل من بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده،
بل أم كل أولاده إلا إبراهيم، أم كل أولاده إلا إبراهيم. نعم.
وأول من آمن به وعاضده على أمره،
فكان لها الفضل والمنزلة العالية في أول الإسلام. نعم.
وكان لها منه المنزلة العلية، العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام.
وقد عرفنا شيئا من فضلها رضي الله عنها وأرضاها، أمنا نحبها محبة زائدة على غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض من أبغضها، ونتقرب إلى الله ببغض من ينال منها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
قال رحمه الله: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل.
نعم، أهل السنة والجماعة عرفوا للصحابة فضلهم وأحبوهم، وعرفوا للقرابة فضلهم وأحبوهم، ويفارقون في هذا طريقتين فاسدتين وفرقتين في غاية الضلال. فيتبرؤون من الرافضة الذين يطعنون في جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويزعمون أنهم ارتدوا إلا نفرا قليلا منهم، بعضهم يعد 3 فقط، ومن زاد منهم عد 14 من الصحابة رضوان الله عليهم بقوا بزعمهم على الإيمان، وغيرهم من الصحابة قد ارتدوا نعوذ بالله من سوء المقالة، ويكذبون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجعلون دينهم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخزاهم الله أينما كانوا. ويزعمون أن النصوص الدالة على فضل الصحابة كانت قبل ردتهم، فهم يبغضون الصحابة بقلوبهم ويسبونهم بألسنتهم، ويجعلون هذا دينهم. وأما الفرقة الثانية فهي مقابلة لهم، وهم الناصبة الذين يبغضون عليا رضي الله عنه، بل كانوا يكفرونه بعضهم، وبعضهم يفسقه، واتفقوا على عدم اليقين من عدالته. الناصبة جميعا قبحهم الله يتفقون على عدم اليقين من عدالة علي رضي الله عنه، وبعضهم ينص على تفسيقه، ولا يضرون إلا أنفسهم، وبعضهم ينصون على تكفيره، وقد يبغضون ذريته تبعا له، وإلا فمقصودهم علي رضي الله عنه وأرضاه. وأهل السنة والجماعة طبعا هذه الفرقة، فرقة الناصبة، وجدت ثم تلاشت، فلا وجود لها اليوم بحسب علمنا. والرافضة يسمون كل من لا يوافقهم على عقيدتهم الفاسدة ناصبة والنواصب. وأهل السنة والجماعة بحمد الله سلموا من ضلال الفرقتين ويبغضون الفرقتين، وهذا من مقتضى الولاية للصحابة ولآل البيت. فمقتضى الولاية للصحابة أن تبغض من أبغضهم، ومقتضى الولاية لآل البيت أن تبغض من ناصبهم، وهم النواصب. وقد عرفنا عقيدة أهل السنة والجماعة في كل، فالحمد لله الذي هدانا وجعلنا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا الطريق البين. نعم.
قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة.
نعم، ما ينسب للصحابة مما لا يحسن أمران. الأمر الأول ما شجر بينهم من نزاع وفتن وقعت، وهذا الأمر يعتقد أهل السنة والجماعة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أنهم ما فعلوه طمعا في الدنيا، وإنما فعلوه عن اجتهاد في طلب الحق ونصرة الدين وطلب الخير للإسلام والمسلمين. ومنهم مصيب له أجران، ومنهم مخطئ له أجر واحد. وما وقع بين علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ومعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وخليفة المسلمين، ما وقع بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصواب فيه مع علي رضي الله عنه، وأن معاوية رضي الله عنه مجتهد مخطئ. فهو مجتهد رضي الله عنه وأرضاه، ما أراد إلا الخير للمسلمين. ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يمسكون ألسنتهم عن ذلك مع محبتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وتنزيل كل واحد من الصحابة منزلته كما تقدم معنا. ومع علمهم اليقيني أن أكثر القصص التي تذكر في هذا الشأن كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد دسها المبتدعة حتى في بعض كتب أهل السنة. بعض رواة المبتدعة رووا أقاصيص هي كذب على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما حرف وصور على غير صورته، يعني أن أصله وقع ولكن ليس على هذه الصورة وليس على هذا المعنى، لكن أهل البدع حرفوه وصوروه على غير وجهه. هذا الأمر الأول مما نسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحسن. وأما الأمر الثاني فهو ما نسب لهم من الذنوب والمعاصي، وفي هذا يعتقد أهل السنة والجماعة أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر غير معصومين من الذنب، يجوز عليهم الذنب لكنهم رضوان الله عليهم أتقى المؤمنين وأبعد المؤمنين عن الذنوب. وكثير مما ينسب إليهم من هذا كذب وبهتان دسه أهل البدع، واليوم يا إخوة ينشرونه في وسائل التواصل. وليعلم المؤمن أنه لا يجوز له أن يدخل مواقع أهل البدع، حرام على المؤمن أن يدخل مواقع البدع وأن يسمع لأهل البدع، حرام أن تدخل لتسمع الطعن في أمهات المؤمنين والطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأكاذيب، حرام. بعض الناس يقول أدخل لأضحك عليهم، والله إن الشيطان يضحك عليك ويجرك إلى هذا السوء. هذه المواقع يجب هجرها، ولا يجوز أن يكون المؤمن الحق الذي يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من روادها ومن عمارها. أقول إن كثيرا مما ينسب إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب والمعاصي كذب وبهتان، وما تحققت نسبته إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا أكثره يحتمل التأويل، والقليل منه مما هو ذنب محض. بعضه قد أقيم على فاعله الحد، وهذا كفارة، كما علمنا أن إقامة الحد كفارة لمن أصاب الذنب، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف وقد اجتمع مع إقامة الحد توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم ولكفتهم؟ إقامة الحد بذاتها كفارة، والتوبة بذاتها ماحية، فكيف إذا اجتمعا؟ والقليل الباقي مما وراء ذلك تجري عليه مكفرات عظيمة تغسلهم منه بإذن الله، وقد ذكرها الشيخ في كلامه وسنعلق على شيء منها. وصدق الله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. والمنصف إذا نظر إلى حال الصحابة وجد من خيرهم بحورا تغمر نقطة إن وجدت. قوم فدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، قوم نصروا دين الله سبحانه وتعالى، قوم عبادتهم خير من عبادة غيرهم، ولو اشترك غيرهم معهم في العبادة. فإذا كانت صدقة أحدهم بملء كفيه أو كف من كفيه من طعام خير من صدقة غيرهم بمثل جبل أحد ذهبا. كيف هي حسناتهم؟ والحسنات تكفر السيئات، والفضل الراجح العظيم ينغمر فيه الخطأ القليل. نعم.
قال رحمه الله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، وعامة الصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون.
قال الشيخ: وعامة ليتحرز من أنه قد يقع الذنب، قد يقع الذنب من واحد أو نحو ذلك، ولكنه يدخل فيما سيأتي من كلام الشيخ في المكفرات. نعم.
قال رحمه الله: وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة.
وهذا يعطيك فائدتين: الفائدة الأولى عدم الغلو، والفائدة الثانية أن الذنب لا يسقط فضلهم، إن وقع منهم ذنب لكونهم بشرا فإن هذا لا يسقط فضلهم رضوان الله عليهم. نعم.
قال رحمه الله: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر.
نعم، لو لم يكن من فضلهم إلا وقوفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد لكفى. أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهدوا المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدوا بيعة الرضوان، وإذا كانت الحسنات تذهب السيئات فكيف بهذه الفضائل البينات؟ لا شك أنها تنسفها نسفا ولا تبقي لها أثرا. نعم.
قال رحمه الله: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم،
كما حصل مع حاطب رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه قد غفر له مع أنه كاتب المشركين بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على الذهاب إلى مكة، وكان هذا منطلقا من اعتقاده أن الله ناصر رسوله صلى الله عليه وسلم مهما فعل الكفار، لكنه لبشريته أراد أن يجعل لنفسه يدا عند قريش، لأنه لا يد له عندهم، وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد صدقكم، وقال هذه المقولة في حقه: وما يدريك يا عمر لو أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم.
قال رحمه الله: لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون.
ولا شك في هذا، هم خير البشر بعد الأنبياء عليهم السلام، وهم خير قرون الأمة. خير قرون الأمة على الإطلاق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام، لأن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان سيكون من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهو نبي الله. ثم بعده صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يلغز بعض العلماء بهذا، يقول رجل من الأمة خير من أبي بكر رضي الله عنه، هو عيسى عليه السلام لكونه من الأنبياء، لكنه عندما ينزل سيكون تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم.
هذا كله من خصائصهم التي انفردوا بها عن غيرهم. ثم سيذكر الشيخ رحمه الله ما يشتركون فيه مع غيرهم من مكفرات الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه.
فيكون قد تاب منه، هذا مكفر لذنب كل مسلم الموحد، إذا تاب قبل الله توبته، والمشرك إذا تاب فوحد قبل الله توبته. فالتوبة الصحيحة الصادقة تجب كل ذنب، بل تهدم ما كان قبلها كما قرره جماعة من أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: أو أتى بحسنات تمحوه.
الحسنات تذهب السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ومن قبل ذلك: إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا لكل مسلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. نعم.
قال: أو غفر له بفضل سابقته.
بفضل سابقته يعني إلى الإسلام، ومن سبق إلى الإسلام فهو أفضل. ولذلك يا إخوة، من إجلال الله إكرام أو إجلال ذي الشيبة المسلم، لأن ذا الشيبة المسلم قد عرف الله قبل أن نعرفه، قبل أن نولد، وعبد الله أكثر منا، فيكرم لسابقته في الإسلام. وكذا المتأخر، فإن المتأخر زمنا عمن مات قبله ممن عاصره يفضل عليه. وذلك تعرفون مر بنا في صحيح الترغيب والترهيب الرؤيا التي فيها أن أحد أخوين قتل في سبيل الله قبل أخيه، وعاش أخوه بعده سنة ثم مات، فرأى أحد الصحابة الاثنين واقفين عند باب الجنة، فجاء خازن الجنة فأذن للثاني أن يدخل، ثم أذن للأول، فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم، الأول شهيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ ألم يعش بعده عاما كم صلى وكم صام؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من عبادات. فلا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا، إن سبق إلى الإسلام بأن ولد قبل شخص فقد زاد خيرا، وإن عاش بعد شخص فقد زاد خيرا. وهذا فضل الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله أن يبارك أعمارنا، أن يبارك في أعمارنا، وأن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن يجعل باقي أيامنا في رضاه، وأن يعيننا على توبة صادقة نغسل بها الماضي ويصلح بها الحال إن شاء الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته.
نعم، مما تكفر به الذنوب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا لموحد، تنال من مات وهو لا يشرك بالله شيئا، وهي لأهل الكبائر من الموحدين. وأولى الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين نصروه وأيدوه. نعم.
قال رحمه الله: أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه.
فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض وليس عليه ذنب، فمن الكفارات البلاء، وقد شرحنا هذا بتفصيل في شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران.
نعم، إذا كان هذا في الذنوب المحققة لا المزعومة وهي قليلة، فكيف بما يعلم أنه إنما صدر عنهم عن اجتهاد لا إثم فيه، وإنما فيه الأجر، المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. فلا يسبهم بهذا إلا مطموس البصيرة، معدوم العدل، فاقد العلم. والله من يسب الصحابة مطموس البصيرة، معدوم العدل، لا عدل عنده، فاقد العلم، لا علم عنده، وإن تعمم فلا خير عنده. نعم.
قال رحمه الله: إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور.
نعم.
ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر قليل، نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح.
ولا شك في هذا، الله أكبر، من ذا الذي ينكر هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قال رحمه الله ورضي عنه: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل.
نعم، في بعض نسخ الواسطية كما قرأ نور الدين وفقه الله والسامعين: من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، وفي بعض نسخ الواسطية بعلم وعدل، وفي بعض نسخها بعلم وبصيرة، فالأكمل بعلم وبصيرة وعدل. وهذا في الحقيقة ميزان عظيم عند أهل السنة والجماعة يجب إعماله في الحكم على الناس. اليوم إذا أردت أن تحكم على إنسان في دينه يجب أن تحكم بعدل، فلا يجرك بغض إلى التجني، ولا يجرك حب إلى نفي الواقع. فأهل السنة والجماعة في كلامهم حتى على أهل البدع لا يظلمون، يتكلمون في أهل البدع فيما فيه في بالمقدار الذي فيه حفظ الدين وبما فيهم، ولو نسب لأحد من أهل البدع ما ليس فيه ينفون عنه ذلك. ولا يتجاوزون الحد الذي يحتاج إليه في نصرة الدين. ويتكلمون أيضا بعلم. إذا أردت أن تحكم على إنسان يجب أن يكون حكمك بعلم، إما أن تعلم أنت منه ما يقتضي ذلك، وإما أن تعلم بالنقل الصحيح كنقل بعض أهل العلم عنه ذلك ولم تعلم ما ينافي ذلك، لأن الخبر أحيانا قد يخطأ فيه لا من جهة المتكلم وإنما من جهة الناقل للمتكلم، فلا بد من علم ولا بد من بصيرة في العلم، لا بد من الثلاثة. هذا ميزان عظيم لمن يتقي الله. وأقول وأشهد الله وأشهدكم أني لا أعرف عالما من أهل السنة ممن خالطتهم يهمل هذا الميزان في كلامه عن أهل البدع، بل بحمد الله يتكلمون في هذا بعلم وبصيرة وعدل، ويربون الشباب على الخير، ومن استمع لدروس الشيخ محمد أمان رحمه الله الذي كان يدرس هنا رأى العلم والعدل والبصيرة والتربية وزجر الشباب عما لا يعنيهم. وهو رحمه الله يتميز في دروسه بالتربية ومعالجة الخلل الذي يقع بين الشباب، وبالقوة في العقيدة والغيرة عليها. والله إنا نحبه في الله ولو كره المبطلون. عرفناه، حضرنا دروسه في الجامعة، وحضرنا بعضا من دروسه في المسجد، رأينا فيه سمت أهل السنة والجماعة. هذا الميزان العظيم يا معاشر الشباب يجب أن تتعلموه. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل، ميزان في الحكم على كل أحد، ومن أعمله مع الصحابة رضوان الله عليهم لا بد من أن يصل إلى النتيجة اليقينية أنهم أهل فضل وخير وإيمان. ومن لم يصل إلى هذه النتيجة فالميزان عنده مختل. والغالب أنه لا علم عنده ولا عدل عنده ولا بصيرة عنده، يعني أقصد الغالب انتفاء الجميع عمن لم يعرف لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلهم وقدرهم. نعم.
قال رحمه الله: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم.
نعم، لا كان قبلهم من الناس غير الأنبياء، لا كان أي قبلهم، قبل وجودهم من الناس غير الأنبياء عليهم السلام، فما عرفت الأرض منذ نزل آدم عليه السلام خيرا من الأنبياء عليهم السلام، ثم بعدهم ما عرفت الأرض خيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن وجدوا، فما كان قبلهم من كان مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم هم الصفوة.
لا كان ولا يكون مثلهم، ولا يكون مثلهم يعني لن يوجد مثلهم بعدهم، وقد قدمنا أن أقلهم أفضل ممن بعدهم، فلو أن واحدا ممن بعدهم ما ترك خيرا إلا فعله، وما ترك شرا إلا تركه، لكان أقل الصحابة رضوان الله عليهم أفضل منه وأكمل منه رضوان الله عليهم وأرضاهم. نعم والله لا كان مثلهم ولا يكون مثلهم. نعم.
قال رحمه الله: وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها.
هذه الأمة صفوة الأمم وخير الأمم، وصفوة هذه الأمة بعد نبيها عليه السلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بهذا ونقر به ونشهد به لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وبقي معنا بحمد الله ثلاثة مواضع: كرامة الأولياء، وأصول التلقي عند أهل السنة، وما يلحق بالعقيدة من الأعمال الصالحة، ولا سيما مما يعدونه من علامات أهل السنة. وسنأخذها كما قلنا في درس الفجر إن شاء الله في عصر الجمعة القادم، سنأخذ مسألة كرامات الأولياء، وفي فجر السبت القادم سنأخذ إن شاء الله مسألة أصول التلقي عند أهل السنة والجماعة، وفي عصر السبت القادم إن شاء الله نختم العقيدة الواسطية بالكلام عن بعض الصالحات التي هي من توابع العقيدة ومن علامات أهل السنة والجماعة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا خداما للعقيدة، وأن يجعلنا ناشرين للتوحيد، وأن يبصرنا بها، وأن يجعل ما نقول نافعا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك شيء من الأسئلة نجيب عن شيء من الشيء.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نفع الله بما سمعنا، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل هناك فرق بين محاسن الدين ومقاصد الشريعة؟
مقاصد الشريعة تتضمن محاسن الدين، لأن مقاصد الشريعة ما أراده الله من التشريع من الحكم، ومحاسن الشريعة هي هذه الحكم. فأنت عندما تقول مقاصد الشريعة معنى ذلك أنك تقول الله يريد من التوحيد كذا، الله يريد من الصلاة كذا. وعندما تتكلم عن محاسن الشريعة تقول الصلاة التوحيد فيه كذا، من حسن وجمال وبهاء وحكمة، والصلاة فيها كذا، من حسن وجمال وكمال وبهاء وحكمة، وهكذا. فهما متلازمان، أعني مقاصد الشريعة ومحاسن الشريعة. نعم.
أحسن عليكم. هذا يقول: ما ضوابط الأخذ بالإعجاز العلمي، وهل الربط بينه وبين النصوص يعد من محاسن الشريعة؟
الإعجاز العلمي وهو ربط ما يكتشفه العلماء بنصوص الكتاب والسنة على نوعين. النوع الأول أن يكون العلم ثابتا يقينا لا نظريات، فلا يجوز جر النصوص إلى النظريات، لأن النظريات متقلبة متغيرة. لكن إذا كان العلم يقينا، ما هو نظرية بل يقين بالبراهين العلمية الواضحة، وكانت دلالة النص عليه ظاهرة ليست من باب التكلف والبعد الذي يضحك الناس علينا، مثل ما جاء واحد عندما ذهب الأمير سلطان بن سلمان حفظه الله مع المكوك الفضائي، كان أول مسلم يذهب، قال: لا تنفذون إلا بسلطان. فسر هذا، قال: أنتم يا معاشر الأمة لا تنفذون إلى الفضاء إلا بسلطان بن سلمان. هذا يضحك الناس علينا. لابد من أن تكون دلالة النص على العلم، على هذا الذي يسمى بالإعجاز العلمي، ظاهرة. والأمر الثالث ألا يخالف حمل النص على ذلك تفسير السلف، وإنما يدخل في عمومه. أما إذا كان يرفع تفسير السلف ويأتي بمعنى جديد يبطل ما تقدم فلا يجوز ولا يكون. فهذه أمور ثلاثة لا بد منها فيما يسمى بالإعجاز العلمي: أن يكون العلم ثابتا يقينا، أن تكون دلالة النص ظاهرة، أن لا يخالف ذلك تفسير السلف ولا يبطل تفسير السلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: أن والده مريض بمرض القلب ومنعه الأطباء أن يصوم، فماذا عليه؟
أسأل الله عز وجل أن يشفي والدك وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ما دام أن الأطباء قالوا إنه لا يصلح أن يصوم، فلا يخلو الأمر من حالين: الحالة الأولى أن يجزم الأطباء بحسب علمهم أن المرض يضره، وهنا يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. والحالة الثانية أن يخشى الأطباء أن المرض يضره، لا يجزمون بالضرر ولكنهم يخشون أن يضره، وهنا يكره أن يصوم ويتأكد في حقه أن يفطر. ثم ما الذي يترتب على هذا؟ إن قال الأطباء إن مرضه لا يرجى برؤه، فإنه ينتقل فرضه من الصيام إلى الإطعام فورا، ويطعم عن كل يوم مسكينا. وإما أن يقول الأطباء إن مرضه يرجى برؤه ولكن بعد سنتين أو ثلاث سنين فإنه يفطر وينتظر ما يرجوه من الله من الشفاء، فإذا شفي فإنه يقضي فقط بدون إطعام. نعم
أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم تقديم إخراج الزكاة قبل وقتها وإعطائها لوسيط بين المزكي والفقير، وهو يعطي الفقير من الزكاة كل شهر ما يكفيه خوفا من إفساده للمال؟
ما في بأس أن يعجل المسلم زكاته لسنة أو سنتين للمصلحة، وهذا مذهب جمهور أهل العلم خلافا للمالكية الذين يقولون لا يجوز تقديم الزكاة إلا لوقت يسير، ثم اختلفوا في هذا اليسير هل هو شهر أو دونه أو أكثر منه بقليل، لكن الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يجوز تقديم الزكاة إذا انعقد سبب وجوبها قبل حلول وقت وجوبها. يعني ما يأتي إنسان فقير ما عنده أموال ويقول قدم الزكاة يمكن أصير غني، لا، هذا ما هو معنى، وإنما إذا انعقد السبب ووجد المال لكن لم يحل الحول يجوز تقديم الزكاة لسنة أو سنتين للمصلحة. ومن المصلحة ما ذكره السائل وقد أفتيت بهذا، أن يريد المزكي أن يجعل الزكاة راتبا شهريا للفقير حتى ينتفع طوال السنة. قلنا لا يجوز أن تجعل هذا إذا كانت الزكاة في وقتها، لكن إذا عجلت الزكاة قبل وقتها بسنة ما في حرج، فتعطي الفقير كل شهر حتى إذا جاء آخر شهر يكون وقت الزكاة قد حل، هذا ما فيه بأس وهو شيء طيب، طيب الله أيامكم وطيب الله قلوبكم وملأ قلوبكم سعادة وتقبل منكم وجعلنا جميعا من عباده الصالحين وثبتنا على دينه والخير وجعلنا خداما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في بذل العلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.